العالمين رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللمستمعين ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. الشرح: عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كنيته أبو العباس، واسمه عبد الله، وهو من أذكى الصحابة وأشدهم حرصا على العلم، حتى إنه سئل: بما أدركت العلم؟ قال: بلسان سؤول، وقلب عقول، وبدن غير ملول. هذه الثلاثة أدرك بها رضي الله عنه علما غزيرا واسعا. قوله رضي الله عنه: خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أي وراءه، وهذا يحتمل أن يكون رديفه أو يمشي وراءه أو على دابة، والمقصود المعنى. فقال صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني أعلمك كلمات. ناداه بوصف الغلام لأنه كان صغيرا رضي الله عنه، فإنه كان في حجة الوداع قد ناهز الاحتلام، أي قارب أن يكون بالغا، فقال: يا غلام. وفي هذا أيضا تلطيف لندائه، والجملة مؤكدة بإنه لأهمية الموضوع حتى يتنبه المخاطب. قوله صلى الله عليه وسلم: أعلمك كلمات، أجمل ثم فصل. وقد ذكرنا أن الإجمال ثم التفصيل أبلغ في حفظ ما يلقى إلى المخاطب، لأنه إذا أتاه الشيء مجملا تطلع إلى معرفته تفصيلا، فيأتي التفصيل على محل قابل، كما ينزل المطر على أرض يابسة فتشرب المطر بسرعة. فلذلك كان أحيانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الشيء إجمالا ثم يفصله.
إذن من الطرائق الجيدة في التعليم أن يذكر الشيء إجمالا ثم يفصل، يعني يقال: بني الإسلام على 5 أركان، فتتشوف ما هي هذه 5. لكن لو قال: بني الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله، لا تدري ماذا بعد ذلك، وتظن أنها 1 أو 2. فالإجمال في المسائل ثم التفصيل بعد ذلك طريقة جيدة في بعث الهمم على التعرف وعلى استيعاب العلم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: أعلمك كلمات، جمع كلمة، والكلمة في اللغة العربية غير الكلمة عند النحويين، ففي اللغة العربية هي الجملة المفيدة، كما قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال الله عز وجل: كلا إنها كلمة، إنها كلمة هو قائلها. وهو قد قال جملا: رب ارجعون، جملتان: لعلي أعمل صالحا فيما تركت، 3 جمل. قال الله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وهذا شطر البيت، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، كلمة عظيمة جليلة، وهي جملة مكونة من فعل أمر وجوابه. فعل الأمر احفظ، وجوابه يحفظك، وهذا كقوله: إن تحفظ الله يحفظك. فما معنى حفظ الله؟ معنى حفظ الله عز وجل أن تحفظ حدوده وشريعته، فتقوم بأمره وتجتنب نهيه وتصدق خبره. أما يحفظك فالمعنى أنه يخوطك في أمور الدين والدنيا وليس في أمور الدين فقط. حفظ الله عز وجل للإنسان في الدنيا أن يحفظه في نفسه من الآفات العقلية والبدنية والفكرية وغير ذلك، وأن يحفظه في ماله فيقيه الآفات والتلف، وأن يحفظه في أهله فيسلمهم له. وأما في الدين فأن يحفظ عليه الدين بحيث لا يقدم على معصية ولا على ترك واجب، وإذا قدر أنه أقدم على هذا حفظه الله عز وجل بتوفيقه للتوبة مما أخل به. فصار حفظ الله بالدين يشمل حفظ المرء قبل أن يقع في المخالفة، وحفظه بعد أن يقع في المخالفة. وكلما اهتدى الإنسان زاده الله عز وجل هدى. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم.
إذن قوله احفظ الله يحفظك، يعني احفظ حدود الله وأوامره وقم بها على الوجه التام الأكمل، يجعل الله من جزائك أن يحفظك، بمعنى كما حفظت حفظت، وكما أديت ما أمرت به فإن الله يؤدي لك حقك الذي جعله على نفسه. قال الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده؟ فكلما زدت في العبودية زاد الله في الكفاية، وكل ما زدت في الألوهية يعني التأله لله زاد الله لك في معاني الربوبية، بمعنى أن يربيك ويحفظك ويرزقك ويكلأك ويعطيك ويجيب دعاءك. هذه تأتي بسبب عبوديتك لله عز وجل وقيامك بأمره. وقال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يعني كلما اتقيت الله جل وعلا فإنه سبحانه وتعالى يكون معك في السراء والضراء، يسددك يقومك ينصرك بقدر ما تكون. فإذا كنت مع الله في الظاهر والباطن كان الله معك في الظاهر والباطن، وإذا كنت مع الله في الباطن دون الظاهر أو في الظاهر دون الباطن كان الله كذلك لك. وبعض الناس يكون مع الله في السراء لكن في الضراء يترك ربه سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يخليه في الضراء. ولذلك ينبغي للمسلم أن يجتهد في أن يكون متقيا لله في كل أحواله، وأن يسأل عن تقوى الله في كل حال من أحواله. انظروا مثلا أحد السلف لما أراد أن يخرج لطلب العلم قال لأمه: أوصيني. قالت: أوصيك يا بني بالصدق فإنه من جاء. فأخذ الوصية وحملها محمل الجد، فخرج مع قافلة لطلب العلم، وفي الطريق جاء قطاع الطريق فأمسكوا به، فمر به قاطع الطريق قال له: يا غلام ما معك؟ قال: معي 500 درهم. قال: وأين هي؟ قال: في هذا الخرج. الخرج بمعنى الوعاء الذي يوضع فيه الشيء. فأخذ اللص الخرج وفتحه فوجد فيه 500 درهم، ثم فتشه فلم يجد معه شيئا سواه. قال: يا غلام ما حملك على أن تقول هذا؟ يعني ما حملك على أن لا تخفي وأن تخبر بما معك؟ قال: إني عاهدت أمي على الصدق ولن أخونها في غيبتها. فتعجب الرجل ونادى أمير السراق، القائد حق السراق، قال: ألا تعجب من هذا غلام؟ قال: ماذا؟ فأخبره الخبر. قال: يا بني ما حملك على هذا؟ قال: إني عاهدت أمي على الصدق وإني لن أخونها في غيبتها. قال: أنت لا تخون أمك في غيبتها ونحن نخون الله وهو يرانا؟ أشهدكم أني تائب.
الله.
فرد المال إليه وردوا إلى الناس أموالهم. الله. بإيش؟
الله.
بتقوى الله وحفظه في شيء واحد. يعني هذا الغلام فعل الذي فعل من بره بأمه، هذا تقوى لله، حفظ الله ماله وحفظ إيش؟ أموال الناس أيضا. يقال إن الرجل الصالح لتحفظ بصلاحه دويرته ودويرات من حوله، حتى إنه تجد السرقة عامة في البلد لكن الحي الفلاني لا يوجد فيه سرقة. ما السر؟
هناك رجل متقي لله يكرمه الله بأن لا يقترب حتى السراق إليه. ومن القصص العجيبة التي هي في غاية الغرابة وإن كانت هي الطرافة أقرب منها إلى يعني الاستشهاد، أن رجلا كان يطلب العلم عند أحد المشايخ وكانت فيه غفلة، فالشيخ يقول لهم: يا أبنائي إياكم ومسألة الناس، كل واحد منكم يكون جاد ويعمل لنفسه ويطلب الرزق ولا يذل الناس. قالوا: ما نعمل يا شيخ؟ قال: على كل واحد أن يعمل الصنعة التي كان يعملها أبوه. فذهب هذا إلى أمه وقال: الشيخ يأمرنا بأن نطلب الرزق بأنفسنا وأن نتقي الله في طلب الرزق. فماذا كان يعمل أبي؟ قالت: يا بني دع عمل أبيك لا تسأل عنه. فقال: بلى، عزمت عليك إلا أخبرتيني. قالت: والله أبوك كان يسرق. قال: إذا أنا سأسرق وأتقي الله. بالفعل ما تجي، بس هو فهمها، هو يعني كذا فاهم، تقبل الله تكون في كل شيء. فذهب إلى أول بيت، قال: هذا جاري ولا يجوز لي أن أسرق منه، لأن الجار أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب إلى البيت الثاني وإذا هم أيتام، قال: هؤلاء أيتام، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل، والله عز وجل نهى عن أكل أموال الأيتام. ذهب إلى البيت الثالث وإذا هو رجل تاجر، قال: هذا نسرق منه. المهم دخل البيت بطريقته بعد أن تعلم السرقة وتعلم كيف يسرق الناس ويدخل البيوت، فدخل ودخل الغرفة التي فيها المال فوجد مالا كثيرا لا يكاد يحصى، فقال: أكيد هذا الرجل ما كان يزكي ماله وكان عنده علم بالحساب. فبدأ يحصي المال ويخرج زكاة ويضع هذا بحساباته حتى طلع الفجر. فقام إلى الحوش وأذن لصلاة الفجر، واستغرب الرجل هذا التاجر الذي ما كان يعرف، لا يعرف زكاة ولا صلاة. وقال لامرأته: ما هذا؟ قالت: والله لا أدري. فخرج: من أنت؟ قال: أنا لص. قالوا: من الذي جاء بك؟ قال: جئت أسرق. قالوا: ماذا تعمل الآن؟ قال: أنا الآن حضر وقت الصلاة فأريد أن أصلي. قال: طيب نصلي. وكان يخاف منه. فلما انتهت الصلاة قال: ماذا كنت تصنع؟ قال: والله جئت لأي كي أسرق، وجدت مالا كثيرا وظننت أنك ما أخرجت زكاتك، فأنا قد حسبت لك الزكاة بالكامل. فقال: أرنيها. فأراه يعني الزكاة كيف حسبها، فوجد أنه حاسب جيد. فقال: يا فلان ما رأيك؟ خير لك من السرقة أنك تأتي أنت وأمك عندي هنا وأزوجك ابنتي التي ليس لي أحد سواها، وأجعلك تعمل معي تحسب لي وتكتب. قال: موافق. وراح جاء بأمه سكن مع هذا الغني في قصره وصار زوجا لابنته. طبعا القصة لا أحد منكم يبدأ يعمل فيها. انتبه يا كنعان. لكن المقصود يعني الشاهد من القصة إن صحت، هذا رواها علي الطنطاوي رحمه الله، الشاهد من القصة إن صحت هو أن الإنسان متى حفظ الله حفظه الله ورزقه من حيث لا يحتسب. قصة أخرى ذكرها الشيخ علي الطنطاوي أيضا تدل على هذا المعنى، معذرة نحن نتوقف عند هذه الكلمة. هذا طالب علم عند أحد المشايخ، كان فقيرا مدكعا، فأضر به الجوع حيث بقي 3 أيام لم يأكل شيئا، واستحيا أن يقول ذلك للشيخ أو للطلاب، فعزم على أن يبحث عن طعام بأي طريقة. فكان يسكن في المسجد، فنظر إلى البيت المجاور للمسجد فصعد عليه ثم دخل فيه، فذهب إلى المطبخ حيث رائحة الطعام لأنه كان جائع ويريد أن يأكل فقط، وقال: قد حلت لي الميتة، فأنا يعني سرقتي هذه أو دخولي هذا إن شاء الله معذور فيه عند الله. فدخل وكشف الإناء فوجد باذنجان قد طبخ، فوضع يده ليأكل، ثم تذكر أن الحرام عاقبته عظيمة عند الله عز وجل، وأنه قد يبتلى بسبب ذلك ويحرمه الله عز وجل فضله ويحرمه العلم. فرجع وقال: أصبر حتى يأذن الله عز وجل لي بانكشاف البلاء. ودخل الدرس وجلس، بعد الدرس جاءت امرأة فانتظرت حتى تفرق الطلاب وقالت للشيخ: يا شيخ، أنا امرأة قد مات زوجي منذ زمن وقد ورثت منه مالا، وأنا لازلت يعني في شبابي، فإن كان في طلابك أحد يرغب في زوجة فإني مستعدة لأن أكون زوجة له وأعطيه ما معي، أنا عندي بيت وعندي مال. فقال الشيخ: أما أنا فلا حاجة لي بذلك، ولكن أسأل فلان، هذا فلان مقيم في المسجد ما له بيت، يا فلان لك رغبة في زوجة؟ قال: ولكن أنا فقير يا شيخ. قال: هذه ستكفيك. قال: إذا كنت ترى يا شيخ فأنا مستعد. هو يريد أي أحد يطعمه. فالمهم زوجوه بها، فأخذته المرأة إلى بيتها، فدخل إلى البيت نفسه، فلما نظر قال لها: سبحان الله، هذه ما في هذا القدر، كنت سأكله قبل قليل حراما فتركته لله، فأعطاني الله هذا الطعام والبيت الذي فيه الطعام وصاحبة البيت، هذا بفضل ماذا؟ تقوى الله سبحانه وتعالى. فلنتق الله فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا.
جزاكم الله خيرا. سبحان الله.